إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في مساء الخميس السادس من شهر شعبان من عام 40 بعد 400 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مدينة الرسول في مسجد قباء، في محاضرة أو ندوة أشارك فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد جزاع الرضيمان حفظه الله، بعنوان موقف الجماعات والأحزاب من التوحيد والدعوة. وقبل البدء بذكر عناصر هذه الكلمة التي تتعلق بي في هذه الندوة، أسجل شكري وتقديري وثنائي لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لهم الفضل بعد الله عز وجل في حصول هذا اللقاء وفي اختيار هذا العنوان المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم. أقول هذا الموضوع، موقف الدعوات الحزبية من التوحيد والدعوة، سأتكلم فيه عن مجموعة من العناصر باختصار، وهي العناصر التالية. الأمر الأول، راح أتكلم عن التوحيد في دعوة الأنبياء من خلال بيان أنه محور دعوتهم وأصلها، وأنهم في حربهم مع أقوامهم إنما حاربوهم من أجل التوحيد، وأن المقصود بالتوحيد توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وأن منهج الأنبياء البدء في الدعوة بالتوحيد لا بغير التوحيد، وأنه في توحيد الأنبياء لا حلول ولا اتحاد ولا وجودية كما يقول أهل الوجود في التوحيد. مقابل هذا الوجه الثاني، التوحيد عند الجماعات والأحزاب، عناوين سريعة: الكلام في التوحيد والمنهج يفرق، القضية العظمى عند أصحاب الجماعات والأحزاب، الكلام في التوحيد والمنهج يقسي القلب، لماذا الإلحاح والإصرار على التوحيد والعقيدة، التوحيد هو الإيمان بوجود الخالق سبحانه والإقرار بربوبيته سبحانه، لماذا الاشتغال بالتوحيد القديم المتعلق بالأصنام والأوثان وترك التوحيد الجديد المتعلق بالحاكمية، التوحيد هو الفناء والاتحاد والحلول، لا خلاف عقدي بين الإسلام والمسيحية، محور الدعوات الحزبية توزيع الثروة والمشاركة السياسية وتداول السلطة والوصول إلى كرسي الحكم وإشباع الرغبات والشهوات النفسية في ذلك. لا تخافوا، عناصر كثيرة بس راح أجيبها ملمومة. نبدأ بأول قضية، وهي بيان التوحيد الذي هو منهج الأنبياء، أو التوحيد عند الأنبياء وعند أهل السنة والجماعة. أقول التوحيد عند أهل السنة والجماعة وفي منهج الأنبياء هو القضية الأساس التي اجتمعت عليها كل الدعوات. فمحور دعوة الأنبياء جميعهم توحيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا محور دعوات جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وحرب الأنبياء مع أقوامهم إنما كانت في التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالحرب بين الأنبياء وأقوامهم إنما كانت من أجل تحقيق التوحيد. والبدء في الدعوة كان إنما كان بالتوحيد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ليدعو أهل اليمن، فقال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فإذا عرفوا الله فأمرهم بالصلاة إلى آخره. فالبدء بالتوحيد هو أصل دعوة الأنبياء، وهو أول أمر يبدأ فيه الأنبياء مع أقوامهم. ودعوة التوحيد التي جاء بها الأنبياء لا حلول فيها ولا اتحاد، إنما هناك عبد يتعبد الله عز وجل بأن يفرده بالعبادة كما شرع سبحانه وتعالى، وهناك الله عز وجل عال عن خلقه مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، فلا حلول ولا اتحاد. هذا هو التوحيد عند الأنبياء، هذا هو التوحيد في منهج أهل السنة والجماعة، وهو على ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا عبرة بهذه الأنواع إذا لم يأتي صاحبها بتوحيد الألوهية. ولذلك كفار قريش الله حكم بكفرهم وحكم بشركهم مع كونهم يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الذي يحيي الموتى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، فهم مقرون بالربوبية، ولكن إقرارهم بالربوبية بدون الإقرار بالألوهية لله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم. فلا بد في التوحيد من مجموعة الأنواع الثلاثة، والأصل هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة كما شرعه سبحانه وتعالى. الوجه المقابل لدعوة الأنبياء، الوجه المقابل لدعوة الأنبياء عند هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب، وجاءت في كلام بعض الصحويين، إنه دعوة التوحيد وإظهار التوحيد يفرق الناس، يفرق الناس. وأقول سبحان الله، هذه الكلمة هي نفس الكلمة التي اتفق عليها كبار قريش ليصدوا الناس عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنهم اجتمعوا، بماذا يصفون محمد؟ هل يصفونه بأنه مجنون؟ هل يصفونه بأنه كاهن؟ هل يصفونه بأنه ساحر؟ فاتفقت كلمتهم على أن يقولوا عن محمد أنه ساحر. لما؟ قالوا: يفرق بين الأب وابنه، وبين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأقربائه، يفرق. وهؤلاء الصحويون من ضمن كلامهم يقولون أن التوحيد يفرق، ولذلك بلاش تظهر التوحيد. كانوا يتواصون في معسكرات التدريب في أفغانستان: لا تظهروا التوحيد، لا تفرقوا الصف، ولا تحدثوا مشاكل. فهذه أول سمة من سمات هؤلاء أصحاب الجماعات والأحزاب. الثمة الثانية أنهم يقولون أن القضية العظمى عندنا عند أصحاب الجماعات والأحزاب ليست هي التوحيد، وليست هي العبادة، وليست هي التقرب إلى الله، وليست هي الإخلاص. ما هي القضية العظمى عندهم؟ القضية العظمى عندهم هي إقامة الحكومة الإسلامية. صرح بهذا أبو الأعلى المودودي في كتابه الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية صفحة 6 من طبعة الرسالة، وصرح بذلك حسن البنا، فهو يقول الآن لا توجد حكومة إسلامية، لا يوجد إمام، ولا يمكن أن نتباحث ونعالج اختلافنا إلا بوجود الإمام. طيب، يقول ولذلك لنؤجل كل خلافاتنا ولناقش القضية العظمى وهي إقامة الإمام. فالتوحيد ليس له أولوية عند أهل الأحزاب والجماعات، التوحيد ليس هو أول ما يبدأ به عند أهل الجماعات والأحزاب. أيضا من كلامهم يقولون الكلام في التوحيد والمنهج يقسي القلب، وهذا كلام بعض الصحاويين من أصحاب الجماعات والأحزاب. وأنا أقول إذا كان مرادهم، إذا كان المراد بهذا التوحيد مباحث الكلام على طريقة أهل المنطق وعلى طريقة أهل الجدل، فأقول نعم هذا يقسي القلب. لكن مباحث التوحيد عند أهل السنة والجماعة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا يصح أن يقال عن كلام الله وعن كلام رسوله وعن كلام الصحابة أنه يقسي القلب. لكن هكذا نظرت أصحاب الجماعات والأحزاب، ينظرون إلى التوحيد أنه يقسي القلب، ويطلقون هذه الكلمة، يريدون صرف الناس عن موضوع التوحيد وعن إثارة مسائله وعن البحث فيه، ويجعلون القضية في تحقيق الأمر الأعظم عندهم، وهو إيش؟ إقامة الدولة الإسلامية. طبعا كلمة على الهامش، أي مذهب من المذاهب البدعية عنده أن الإمامة وإقامة الدولة هو أصل الدين قبل أي شيء، الشيعة الإمامية، فهذا من تأثرهم بالشيعة الإمامية. أيضا من مقالاتهم أهل الجماعات والأحزاب التي تبين موقفهم من التوحيد، يقولون لماذا الإلحاح والإصرار على التوحيد والعقيدة والمنهج، وآياته في القرآن قليلة، وآياته في القرآن قليلة، أغلب القرآن أحكام، أخلاق، آداب وقصص، وقليل جدا آيات العقيدة. فنرد عليهم ونقول كلامكم هذا باطل، بل كل القرآن توحيد وعقيدة، فإن فيه آيات صريحة في التوحيد والعقيدة، وفيها آيات تدعو إلى إقامة الأمر والنهي طاعة لله عز وجل وتوحيدا له في العبادة، وفيها آيات تذكر حال الناس مع هذا التوحيد من موافق ومن مخالف، وهي القصص، وفيها آيات تذكر أثر هذا التوحيد على النفس، وهو جانب الأخلاق والآداب. فالقرآن كله كما يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله في مدارج السالكين، القرآن كله توحيد. يقول رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 417-418، يقول بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة لعباد إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيدهم، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الآخرة في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وأجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. هذا هو القرآن الكريم. فلا يقال لما تكثر من التوحيد والقرآن آيات قليلة منه فقط في التوحيد. أيضا مما قالت أصحاب هذه الفرق والجماعات يقولون الإيمان هو الإيمان بتوحيد بوجود الخالق سبحانه والإقرار بربوبيته، هكذا يقولون. يقولون أن التوحيد هو مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق، ولذلك يفسرون شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله. هذا الكلام خطأ. ألم يقل أهل الشرك ذلك؟ ألم يقل كفار مكة ذلك؟ وبعد ذلك حكم الله بكفرهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، ومع ذلك الله حكم بكفرهم وشركهم. لما؟ لأنهم لم يفردوا الله وحده بالعبادة دون سوى. وهذه قضية مهمة لابد أن تفهم أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أصحاب الفرق والجماعات لا يفسرون لا إله إلا الله بهذا التفسير الصحيح، إنما يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، وعلى هذا التفسير يكون كفار أهل مكة موحدين. وهذا التفسير تفسر به جماعة التبليغ التوحيد، فإذا دققت معهم ما هو التوحيد قالوا إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح عن جماعة التبليغ، وهذا كلام باطل غير صحيح. ليش؟ لعدة أمور. الأمر الأول، لأن من الكفر ما لا يكون يقينا كالشك، أليس هناك كفر الشك؟ فإذا كان الكفر عندهم فقط هو اليقين الفاسد فكفر الشك عندهم ليس بكفر، وهذا إبطال لقول أهل السنة والجماعة. اثنين، من أين لكم أن هذا فاسد وهذا صحيح؟ ثلاثة، كيف يخرج اليقين وهو يقين؟ يقول إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، كيف يخرج اليقين وهو يقين؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف فرعون بأنها يعني يجحدون كلمة التوحيد ولكن تستيقن قلوبهم، لأن الله فطر الناس على التوحيد. فهذا كلام باطل. وجماعة التبليغ عندهم في التوحيد خلل كبير وعظيم، لأنهم يأخذون البيعة للعجم غير العرب على أربع طرق صوفية: على الطريقة النقشبندية والسهروردية والقادرية والجشتية. وهذه الطوائف الأربعة من الصوفية في مقالاتهم القول بالحلول والقول بالاتحاد، وسيأتي التوحيد عند الصوفية كيف هو. فجماعة التبليغ خالفوا أهل السنة والجماعة في أصل الدين وفي أصل المعتقد، فتوحيدهم ليس توحيد الأنبياء، ودعوتهم إلى طرائق صوفية تخرج عن دعوة الأنبياء بالكلية، فتدخل في الاتحاد والحلول وأن الله موجود في كل شيء وحال في كل شيء، لأن هذا هي حقيقة الطرق الصوفية التي يأخذون عليها البيعة. ولذلك نحن ننتقل إلى التوحيد عند أهل التصوف، فنقول التوحيد عند أهل التصوف هو الفناء والحلول والاتحاد، مثل قول الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني نحن حللنا البدنة. وقوله: ما في الجبة إلا الله. وقول الأبعد من الصوفية يقول: استغفر الله العظيم، استغفر الله، هذه مقالتهم، يقولون: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة. هذا توحيد الصوفية والحلولية، ليس توحيد الأنبياء. هل يصح ذلك؟ أقول لا يصح. النقشبندية عندهم أن الله يحل في الهر وفي الحصان وفي بعض الحيوانات، ويذكرون عن بعض شيوخهم، الشيخ الضياء النقشبندي يذكرون عن بعض شيوخهم أنه يجلس يدعي مع الكلب، وأن الكلب يدعو ويرفع يديه ورجليه وهو يدعو مع الكلب، ويذكرون أمور مثل هذه الأمور التي هي من باب الخرافات التي لا يقبلها مسلم عاقل واعي. أيضا من مقولات أصحاب الجماعات والأحزاب قولهم: لا خلاف عقد بين الإسلام والمسيحية. أقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإخلاص له بالطاعة والبراءة من الكفر وأهله، فكيف لا خلاف بين المسيحية والإسلام؟ هكذا يقول أحد زعماء الإخوان، يقول ما في خلاف بين المسيحية والإسلام، إن في خلاف هو خلاف دراماتيكي يعني شكلي، ما في خلاف. يقول ولذلك لا تستبعد من هؤلاء أنهم يقولون بوحدة الأديان، وأنهم يؤيدون وحدة الأديان، وأنهم صنعوا في بعض البلاد قبة سموها قبة الأديان، ويصلون تحت هذه القبة صلاة وحدة الأديان. ليش؟ لأنه عندهم لا خلاف بين الإسلام والمسيحية، ما في خلاف. بل يقول زعيم الإخوان المسلمين لا عداء بيننا وبين اليهود، كل المشكلة التي بيننا وبينهم الأرض، لا عداء بيننا وبينهم إلا في الأرض، اغتصبوا فلسطين. طبعا معروف أن الإخوان المسلمين كما قال المستشار عندهم الأستاذ علي، يقول كنا نستعمل قضية الإخوان المسلمين لجلب التبرعات، ثم نأخذ هذه التبرعات من الناس ونوزعها على الأعضاء. فقضية القضية الفلسطينية قضية مثل ما تفعل اليوم حماس، تماما مثل ما تفعل اليوم حماس، هي مع من يدفع، هي مع من يدفع. أيضا أصحاب الجماعات والأحزاب عندهم أن محور دعوتهم توزيع الثروة، هذه دعوة مين؟ ذو الخويصرة التميمي. ولذلك يقول أحد العلماء، يقول كل من يدعو إلى توزيع الثروة ويجعل هذا الأصل في كلامه فإن سلفه في ذلك ذو الخويصرة التميمي الذي قال أعدل يا محمد. محور دعوتهم المشاركة السياسية وتداول السلطة، ميتين على الوصول إلى الكرسي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا، أن لا ننازع الأمر أهله. قد يقول قائل يا أستاذ معنى كلامك أن المسلم لا يتدخل في السياسة؟ أقول نعم، معنى كلامي وكلام الرسول أن المسلم لا يتدخل في السياسة، أنت توكل الأمر إلى ولاة الأمر ولا تنازعهم فيه، لأنك اخترت ولاة أمرك من المسلمين، هؤلاء هم المسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يصنعونه، فلا تنازع الأمر أهلهم. الإسلام لا يريد من كل مسلم أن يكون سياسي، لا، أنت دورك السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، إن أمرك بمعصية لا تطع، لكن لا تنزع يد من طاعة إن أمرك بمعصية، طعه فيما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء لا، هؤلاء يرون أنك تسمع وتطيع ما دام أمرك بطاعة، فإن أما بمعصية يسقطون طاعته بالكلية، ويفهمون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أن معناها أن تسقط طاعة هذا الولي بالكلية. هذا هو محور دعوتهم، هذه هي قضيتهم. ولذلك نحن نريد أن يعود الناس إلى منهج الأنبياء في الدعوة، منهج الأنبياء في الدعوة القائم على أساس أن التوحيد هو أصل الدعوة وهو أول ما يبدأ به، وأن الناس ينبغي أولا أن ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن هذا الموضوع هو أخطر موضوع على كل مسلم أن ينتبه لنفسه فيه، وأن يقيم التوحيد لله كما يريده الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من الشرك الأصغر، الشرك الخفي، وعلمنا أن نقول كفارة لما قد نقع فيه من ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. وعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد، فشأننا أن نعظم ما عظمه الرسول وأن نتبع ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم لنكون على منهج الأنبياء. هذا ما يسر الله عز وجل للكلام فيه في هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما قلنا ويجعله حجة لنا لا علينا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن ننتقل مع المشايخ الكرام حفظهم الله للرد على الأسئلة. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أرجو منكم إعادة الكلام في تفسير كلمة التوحيد عند جماعة التبليغ والرد عليها.
مع أني قلت له هذا السؤال يأخذ الشريط وخلاص، لأنه جماعة التبليغ يقولون التوحيد إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح. هذا الكلام لا يصح لعدة أمور. الأمر الأول، حينما يقولون أن اليقين الفاسد، إخراج اليقين الفاسد، كأنهم يفترضون أن الكفر لا يكون إلا بأمر يقين، علما بأنه من أنواع الكفر الشك، من أنواع الشكر الإعراض، الكفر الإعراض والتولي، لا يقين ولا شك. فمعناته هؤلاء بكلامهم لم يستوعبوا جميع أنواع الكفر. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، حينما يقولون إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح، ما الذي يعرفهم أن هذا يقين فاسد وأن هذا يقين صحيح؟ كيف عرفوا أن هذا يقين فاسد وهذا يقين صحيح؟ إن عرفوا أن هذاك يقين صحيح خرج اليقين الفاسد، فكيف إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح؟ وإن عرفوا أن هذا يقين فاسد معناته عرفوا اليقين الصحيح، فالكلام غير متزن. الأمر الثالث، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالقضية كلها تتعلق بتوحيد الله بالعبادة وحده دون سواه. وكلامهم أن التوحيد إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح جعلوا القضية كلها قضية إيش؟ قلبية، مثل الجهمية وغيرهم ممن يرى أن القضية كلها ترجع إلى المعرفة والقلب، بينما أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم اعتقاد في الجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح، فليست القضية كلها محصورة بأمر القلب، هم حصروا القضية كلها بأمر القلب. ولذلك كلامهم يشبه كلام الجهمية في أن الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم.
شيخ حفظكم الله، ما نصيحتكم لمن يتمسك بتزكية الشيخ ابن باز بجماعة التبليغ؟
أقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز آخر كلامه اللي نقله الشيخ صالح الفوزان رحمه الله هو التحذير من أسلوب ومن طريقة جماعة التبليغ، وحتى كلامه القديم هو لم يزكيهم على الإطلاق، إنما كان يقول أن هؤلاء أناس فيهم خير ولكن مقصرون في باب طلب العلم وفي باب اتباع السنة وفي باب التوحيد، فكان يذكر هذه الأمور حتى يكملوها. والواقع أنهم ملازمون لهذا الشيء، ويحذرون أتباعهم من أن يطلبوا العلم، ويحذرون أتباعهم من أن يأتوا بمسائل العلم، ويرون أن هذا مما يسبب الخلاف. ولذلك آخر كلام الشيخ كان هو التحذير من جماعة التبليغ، ونقل ذلك الشيخ صالح الفوزان، وموجود كلام الشيخ صالح الفوزان على الشبكة العنكبوتية. نعم.
شيخ محمد حفظكم الله، شاب في بداية استقامته لا يدري إلى من يعود من المشايخ، فما نصيحتكم له؟
نصيحتي لكل طالب علم مبتدئ أن يربط نفسه بأهل العلم الكبار المعروفين بأنهم من أهل السنة. اليوم في عصرنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ سماحة الشيخ صالح الفوزان وسماحة الشيخ صالح اللحيدان وأمثالهم وإخوانهم ممن هم على هذه الطريقة. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يربط نفسه مع هؤلاء العلماء الكبار، وأيضا ممكن يعني يربط نفسه بمن يمشي على طريقة على طريقتهم وعلى نهجهم وعلى أسلوبهم، وليكن ديدنه في كل حاله وفي كل أمره اتباع الدليل ومحاولة فهمه في كل قضية، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الشيخ محمد، هل يكفر الحزبيون بقولهم أن التوحيد يفرق ويقسي القلب وأن القضية العظمى هو إنشاء الخلافة الإسلامية؟
نحن لا نقول أن هذا كفر على الإطلاق، إنما نقول هذه كلمات بدعية مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، والإنسان يعني إذا اعتقد مثل هذه الكلمات وبدأ يطبقها وكذا قد يحصل منه أمر كفر نتيجة مثل هذه العبارات ونتيجة مثل هذه الكلمات. طبعا مثلا حينما يقول الإنسان أن القضية العظمى هي إقامة الدولة الإسلامية، هذا اجتهاد منه أخطأ فيه، هذا اجتهاد منه أخطأ فيه، لكن النظر فيما يترتب بعد ذلك، الأمور التي تترتب بعد ذلك كيف تكون، كيف تعامل، عندها يكون الحكم الحال. إذن نقول هذه عبارات بدعية مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة مما دل عليه القرآن والسنة، ينبغي للمسلم أن يحذرها ويبتعد عنها وأن لا يرددها. نعم.